أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار، وهي على طوائف. كان الكلام حول بيان ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين، وقد تحصل حسب ما تقدم في الدرس الماضي أن الآخوند رحمه الله ذكر بأن مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين هو عدم سقوط المتعارضين معا عن الحجية، ولزوم الأخذ بالراجح منهما معينا. وقد استدل على هذا المطلب بعدة أمور تعرض المصنف لحد الآن لاثنين من تلك الأمور. بلغ الكلام بنا إلى الأمر الثالث من تلك الأمور، ألا وهو الاستدلال بوجوه أخر أحسنها الأخبار. وذكر رحمه الله بأن الأخبار على طوائف، وأول شيء ينبغي التنبيه عليه أن في عبارة الآخوند رحمه الله استخداما، حيث أريد من مر فإن العبارة هكذا: أحسنها الأخبار وهي على طوائف، حيث أريد من مرجع الضمير بين قوسين أعني، وهي وهو يعني المرجع، وهو لفظ الأخبار. أريد ماذا من مرجع الضمير؟ خصوص الأخبار الدالة على الأخذ بالراجح، أو فقل بتعبير مختصر خصوص أخبار الترجيح. بينما أريد من نفس الضمير بين قوسين وهي على طوائف، بينما أريد من نفس الضمير وهي مطلق الأخبار العلاجية، والتي سيتضح إن شاء الله أن بعضها أخبار التخمير، وبعضها أخبار التوقف، وبعضها أخبار الاحتياط، وبعضها أخبار الترجيح. فإذا ليس المراد من الضمير وهي على طوائف خصوص أخبار الترجيح كما يوهمه ظاهر عبارة المتن. فلذلك قالوا بأن في العبارة استخداما وكيفما كان. فذكر قدس سره أن مطلق الأخبار العلاجية، أعني علاج التعارض، طوائف أربع. الطائفة الأولى أخبار التخيير، أخبار التخيير وهي الدالة على أن الحكم في المتعارضين هو التخيير بينهما على نحو الإطلاق من دون أن تفرق بين عصر الحضور وعصر الغيبة، وكذلك سواء أكان مطابقا للاحتياط أم لم يكن موافقا للاحتياط في أحدهما، وسواء أكان أي الخبران المتعارضان وسواء أكان متكافئين من جميع الجهات أم متفاضلين. وقد ذكر رحمه الله نماذج أربعة من أخبار التخيير، وهذه الأحاديث الأربعة تدل بوضوح على التوسعة والتخيير. فمثلا في الحديث الأول ألا وهو خبر الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه السلام، قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق. قال عليه السلام فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. حيث يدل هذا الخبر على التخيير مطلقا، فإن مورد السؤال فيه هو الخبران المتعارضان، حيث قال يجيئنا الرجلان بحديثين مختلفين أي بحديثين متعارضين الذي كان راوي كل واحد منهما ثقة، بحيث لولا تعارضهما لما كان عليكم السلام لما كان يسأل ابن الجهم عن الحكم فيهما، بل كان يأخذ بكل منهما فيما لو كان منفردا. وجوابه عليه السلام كان في ذلك الفرق جواز الأخذ بأي واحد منهما من دون تقييد بشيء مما ذكر في أخبار الترجيح، فيستفاد التخيير بينهما مطلقا. الطائفة الثانية أخبار التوقف، وهي الدالة بنحو الإطلاق ومن دون تفصيل بينما لو كانا متكافئين أو متفاضلين. دالة على ماذا؟ على أنك أيها المكلف إذا اصطدمت بالمتعارضين فتوقف عندها ولا تفتي على طبق واحد منهما. ومن المعلوم خارجا أن التوقف في الإفتاء يستلزم الاحتياط في العمل. الطائفة الثالثة الأخبار الدالة على ما هو الحائط منها، أي الدالة على الأخذ بما كان موافقا للاحتياط وطرح ما لم يكن موافقا له للاحتياط. الطائفة الرابعة أخبار الترجيح، أي الدالة على الأخذ بالراجح معينا وطرح المرجوح منهما. وهذه الطائفة تضمنت سلسلة من المزايا والمرجحات المنصوصة فيها، أي في تلك الطائفة، من قبيل مخالفة العامة وموافقة الكتاب والسنة والأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية، نقاط إلى غيرها من المرجحات والمزايا المنصوصة. ثم أن هذه المرجحات التي تضمنتها هذه الطائفة من الأخبار مختلفة من حيث الكم والكيف. أما الكم فلاختلافها عددا، أي من حيث عدد المرجحات، حيث أن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في بعض الروايات بينما ذكر في بعضها، كمقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، كما اقتصر في جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة. كما اقتصر في بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة مخالفة العامة. فاختلافها من حيث عدد المرجحات مما لا ريب فيه. وأما الكيف فلاختلافها في ترتيب الترجيح بتلك المزايا. ففي بعضها كالمقبولة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة، بينما في المرفوعة عكس ذلك. وكذلك الترجيح بصفات الراوي، يعني الأصدقية والأوضعية والأصدقية والأوثقية وما شاكل ذلك، وكذلك الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بالشهرة، بينما في المرفوعة عكس ذلك. ثم ذكر رحمه الله: ولأجل اختلاف الأخبار العلاجية بطوائفها الأربعة، ولأجل اختلافها اختلفت الأنظار وتشتتت الأقوال، فذهب عدة إلى التمسك بإطلاقات أخبار التخيير، ورفعوا اليد عن أخبار الترجيح، ومنهم ممن تمسك بإطلاقات أخبار التخيير الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عليه، والسيد الصادر شارح الوافية، وقد اختاره الآخون أيضا كما سيأتي تفصيل مختاره إن شاء الله. وذهب عدة أخرى وهم المشهور إلى التمسك بأخبار الترجيح، وأنه ما دام أن أحد المتعارضين ذو مزية ومرجح فيتعين الأخذ به، ولا تصل النوبة إلى التخيير بينهما، وببركة أخبار الترجيح أيدوا إطلاقات أخبار التخيير. ثم أن هؤلاء المشهور الذين تمسكوا بأخبار الترجيح افترقوا إلى أقوال ثلاثة، ولازم هذه الأقوال الثلاثة كلها لازمها تقييد إطلاقات أخبار التخيير المتقدمة. القول الأول تقييد إطلاقات أخبار التخيير بخصوص الترجيح بالمزايا المنصوصة عليها، ولا يتعدى منها إلى غيرها مما لم ينص عليه. وهذا هو مذهب الأخباريين، ونسب إلى المشهور أيضا. القول الثاني التعدي منها، أي من المزايا المنصوصة، إلى غيرها من المزايا غير المنصوصة، لكن مما، وفق هذا المناط، مما توجب أقوائية بالمزية وأقربيته نوعا، وإن لم يحصل منها أفضل السخط الفعلي. وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم ومن تبعه، فجعلوا المناط على أقوائية ذلك الحديث بالمزية من حيث الحجية، وأقربيته إلى الواقع نوعا، وإن لم يحصل الظن الشخصي الفعلي لدى الباحث. وقالوا بعدم الاكتفاء بخصوص المزايا المنصوصة، فإنها إنما ذكرت في النصوص من باب المثال، بل يتعدى منها إلى غيرها إذا، أو بل يتعدى منها إلى غيرها بظل ذلك المناط، أعني إذا أوجبت أقوائية بالمزية وأقربيته نوعا. القول الثالث التعدي منها إلى غيرها مما توجب أبان الشخصي الفعلي. فكل حديث بالمزية إن حصل لدى الفقيه ظن فعلا بصدوره وصفته يؤخذ به، وإلا فلا، وبه يقيد. وبه أيوة بذاك الحديث اللي بالمزية اللي أوجب الظن الفعلي، وبه يقيد إطلاق أخبار التخيير. ثم بعد ذلك، بعد أن تعرض قدس سره للأخبار العلاجية بطوائفها الأربع، والتي عمدتها الطائفة الأولى والرابعة، فيتحصل أن عقيدة المشهور على أن أخبار الترجيح هي المقدمة على أخبار التخيير. وأما الآخر رحمه الله فيرى
بأن أخبار التخيير هي المقدمة على أخبار الترجيح، ولا ينبغي أن تلحظ المرجحات في الخبرين المتعارضين. فلذا أوجب هذا على الآخوند رحمه الله أن يحقق الحالة في المسألة، فحقق رحمه الله ذلك. وغرضه من هذا التحقيق إنكار دلالة أخبار الترجيح على لزوم الترجيح، إنكار دلالة أخبار الترجيح على ماذا؟ لزومه، على وجوبه، وأنه لا بد أن يؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. وإثبات غرض مركب من هذين، إنكار وإثبات عدم صلاحية أدلة الترجيح، عدم صلاحية علما لتقييد إطلاقات أخبار التخيير. فأفاد قدس سره أن أخبار الترجيح على طائفتين، الأولى الأخبار التي هي جامعة لأغلب المرجحات أو لغالب المرجحات، الأخرى الطائفة الأخرى الأخبار التي بينت واحدا أو اثنين من المرجحات والمزايا. أما كلامنا فعلا ففي الطائفة الأولى، يعني الأخبار اللي هي الجامعة لغالب المرجحات، فإن أجمع خبر لتلك المرجحات والمزايا عبارة عن مقبولة عمر ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ابن أعين، فإن الروايتين أجمع رواية جمعت لتلك المزايا وتلك المرجحات المنصوصة. وقد أشكل الآخوند في مجموع كلماته على هاتين الروايتين بخمس إشكالات، حتى من خلالها يبين ماذا؟ عدم صلاحيتهما علما لتقييد إطلاقات أخبار التخيير، وعدم دلالتهم على ماذا؟ على لزوم الترجيح في المتعارضين. الإشكال الأول وحاصله اختلافهما البين في ترتيب المرجحات، اختلافهما البين في ترتيب المرجحات، حيث أن الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بغيرها، بينما في الم مرفوعا عكس ذلك. وعليه تفلق خلص الاختلاف شي يصير. وعليه فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهورا عند أرباب الحديث وكان الآخر شاذا ولكن مع أصدقية راويه وأورعيته من راوي الحديث المشهور. هذا من حيث الدلالة مشهور، هذا من حيث الدلالة الشاذ، ولكن راوي الحديث الشاذ أصدقوا وأورعوا من راوي الحديث المشهور. فإذا أجال هكذا في صير، فإذا كان أحد الخبر مشهورا والآخر شاذا ولكن مع أصدقية راويه وأورعيته من راوي الحديث المشهور اقتضت المقبولة. ماذا؟ اقتضت المقبولة تقديم الخبر الشاذ على المشهور، واقتضت المرفوعة عكس ذلك. وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كليهما عن الحجية. الإشكال الثاني وهو مختص بالمرفوعة. الإشكال الأول كان مشترك بين المقبولة والمرفوعة، الإشكال الثاني مختص بالمرفوعة، وهو أن المرفوعة أعني مرفوعة جرارة فهي ضعيفة من حيث السند جدا في غالب الضعف. وسأنقل لكم كلام المرحوم الشيخ المظفر في شرح العبارة على ضعف هذه المرفوعة. ثم يسترسل رحمه الله ببيان سائر الإشكالات على هاتين المقبولة والمرفوعة. قال رحمه الله واستدل عليه بوجوه أخر. طب لما نجي بحسب السياق اللي احنا كنا فيه ضمير عليه إما الرجعة على المطلب اللي أخذناه احنا لحد الآن، واستدل على الترجيح، يعني واستدل عليه أي على لزوم الأخذ بالراجح معينا وطرح المرجوح. جيد. واستدل عليه بوجوه أخر، أحسن تلك الوجوه الأخبار وهي على طوائف. فهنا عندنا ضمير وهي إلى مرجع وهو الضمير نفسه. مرجع الضمير هو الأخبار، يراد منه شنو؟ خصوص الأخبار اللي تدل على الترجيح. ليه؟ لأنه هو استدل عليه أي على الترجيح. أما يراد من نفس الضمير هي لا الأخبار العلاجية، مطلق الأخبار العلاجية اللي هي على طوائف أربعة، فهذا على سبيل الاستخدام. الطائفة الأولى قال منها أخبار التخير، ما دل على التخير لكن على نحو الإطلاق، نحو الإطلاقي أي بلا تفرقة بين زمان الحضور وزمان الغيبة، كان موافق للاحتياط لم يكن موافقا له في أحدهما، كان متكافئين أم كان متفاضلين، ما يدل على التخيير مطلقا. ذكر الآخرون أربع نماذج للتخيير. النموذج الأول الحديث الأول قال كخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، قلت يجيئنا الرجلان، هذا نبدا نقول المقطع الثاني من الروايه. الروايه بمقطعان، المقطع الاول مو محل شاهدنا فما ذكره الاخون. المقطع الاخر قلت، يعني الحسن يقول للامام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقه. ليكن ثقه، هذا ثقه وذاك ثقه. يجيئنا الرجلان بما؟ بحديثين مختلفين اي متعارضين، هذا يقول مفاده كذا وذاك مفاده في اخر، ولا يعلم ايهما الحق. يعني فماذا نفعل؟ فالامام يجاوب قال فاذا لم يعلم اي الحق، فاذا لم يعلم فموسع عليك بايهما اخذت، بايهما اخذت. النموذج الثاني فشاهدنا وين؟ فموسع عليك بايهما اخذت. يدل ما دل على التخييم على الاطلاق. الطائفه الاولى، الطائفه الاولى اللي تدل على التخيير بنحو الاطلاق، يعني سواء اكان متكافئين ام كانا متفاضلين. اي مونا بينا انه هنا استخدام في العباره من مرجع الضمير يراد خصوص اخبار الترجيح، ومن الضمير نفسه من يقول وهي على طوائف يراد منه شنو؟ مطلق الاخبار العلاجيه. فهو في بيان الان ان مطلق الاخبار العلاجيه على طوائف اربع. النموذج الثاني وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد إليه، في المصدر إليه مو عليه، فترد إليه. هذا الخبر أيضا يدل على التخيير مطلقا، فهو وإن كان يدل على التخيير مطلقا لمن؟ إلى أن يلقى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن إلا أنه لو كان الأخذ بالراجح لازما لقيده بذلك، فعدم التقييد بذلك يستفاد منه ماذا؟ إطلاق التوسعة بحسب العبارة. قال فموسع عليك، لو كان الأخذ بالراجح لازمان وواجبان ومدخلي وله مدخلية الغرض في غرض المولى لقيد ذلك، لقيد التوسعة بذلك، وحيث لم يقيده فيستفاد منه إطلاق التوسعة وأنك موسع حتى ترى القائم. نعم يبقى شيء، وهو أن هذا التخيير الظاهري ينتهي بمن؟ ينتهي بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه كسائر الأحكام الظاهرية. هذا ما الاختصاص بس بما نحن فيه، ما الاختصاص فقط بما نحن فيه، فإنه عليه السلام عندما يظهر عند ذلك ماذا؟ ينتفي بعد وينتهي الحكم الظاهري باعتباره يحكم بالواقع وببطون القرآن. النموذج الثالث ومكاتبة. مكاتبة تعلمون صلاحا أنه الراوي يكتب سؤاله ويرسل الكتابة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والإمام يكتب الجواب في تلك الورقة، فيتسمى هذه مكاتبة. ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر. مراد ركعتي الفجر نافلة، ركعتين نافلة الفجر مو الفريضة، بل في ركعتي الفجر. فروى بعضهم، كان موجود هنا أنا صلي في المحمل، لكن المصدر هذا الرواية هم بالتهذيب وهم بالوسائل، وأصل مصدر التهذيب تهذيب الأحكام ما تخطوتي، ولكن الحر العاملي في الوسائل ناقلة مين من التهذيب باعتبار أن مصادر الوسائل تلك الكتب الأربعة وغيرها. طب في التهذيب هكذا، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وفي الوسائل هكذا، فروى بعضهم صلها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلها إلا على الأرض، مو في الأرض كما في الوسائل، إلا على الأرض. فوقع عليه السلام إنه جرايتيا لا نجد هناك فرقا علميا بين المكاتبة والتوقيعات، مكاتبات والتوقيعات ما هناك ثمرة وأثر عملي بحيث يترتب عليهما حتى ننتزع الفرق ونفرق بينهما جوهريا. لذلك يقول فوقع عليه السلام، قبل شوية وش قايل؟ مكاتبة محمد بن عبد الله، فوقع عليه السلام يعني في مقام الجواب جل موسع عليك بأية عملت، أيضا محل شاهدنا موسع عليك بأية عملت. النموذج الرابع ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال، الحديث هو طويل، الإمام يقول في الجواب عن ذلك حديثان نقاط، إلى أن قال عليه السلام وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، ثم قال إلى غير ذلك من الإطلاقات. يعني هناك أيضا من الروايات الأخرى التي يستفاد منها التخيير مطلقا. ومنها الطائفة الثانية من تلك طوائف الأخبار العلاجية ما دل على التوقف مطلقا، أخبار التوقف، الأخبار التي دلت على التوقف بحسب ما يذكر هو خبران. الخبر الأول يعني الأخبار اللي تدل على التوقف مطلقا، وين؟ في مورد التعارض، في مورد التعارض اللي هو محل بحثنا. الخبر الأول خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال عليه السلام لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، لا تعمل يعني قس، ولا تفتي على صدق أحدهما يعني لا تعمل بواحد منهما. والخبر الآخر مكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام، قال قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه أو اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا، يعني توقفوا لا تعملوا ولا تستهدوا بآرائكم، وإنما ردوه إلينا. الطائفة الثالثة أخبار الاحتياط، ومنها ما دل على ما هو الحائط منها. هذا أخبار الاحتياط لا يوجد هناك ما يدل على الأخذ بمن بما يوافق الاحتياط مطلقا. إنما الموجود ماذا اللي يدل على الأخذ بالاحتياط؟ قول الإمام عليه السلام مرفوع الزرارة، ولكن ذاك الوقت بعد تكافؤ، بعد تكافؤ المرجحات. يعني إذا تكافأت المرجحات كلها وتساوت، أخيرا يجي الإمام يقول إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. في مرفوع الزرارة إلا أن هذه لا تدل على الاحتياط مطلقا، لا تدل على الاحتياط مطلقا، بل في صورة تكافؤ المرجحات. فلذلك المحسون كلهم يناقشون الشيخ الآخوند رحمه الله في هذا المقام، من أنه كيف جعل هذا القسم قسما مستقلا وطائفة مستقلة من طوائف الأخبار العلاجية، والحال ما عندنا خبر يدل على وجود على الأخذ بالاحتياط مطلقا بهذا التقييد. نحن نريد على التخيير مطلقا، التوقف مطلقا، وعلى الترجيح مطلقا. ومنها الطائفة الرابعة ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة، من قبيل يذكر بعض الأمثلة من المرجحات من مخالفة القوم أي العامة وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها. هذا على اختلافها جار ومجر متعلق بما ما دل، يعني ما دل على الترجيح على اختلافها في الاقتصار على بعض المرجحات من حيث الكم، هذا اللي وضحناه من حيث الكم، وعلى اختلافها في الترتيب بين تلك المرجحات اي من حيث الكم. ثم قال رحمه الله: ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، فمنهم وهم المشهور، فمنهم اللي هم المشهور من أوجب الترجيح بها أي بالأخبار الدالة على الترجيح بمرجحات مخصوصة ومنصوصة ولا يتعدى منها إلى غيرها، بعد حال كونهم مقيدين بسبب أخبار الترجيح. مقيدين ماذا؟ أخبار، مقيدين إطلاقات مفعول، ما المقيدين؟ إطلاقات التخيير. وذول من المشهور اللي تمسكوا بأخبار الترجيح انشقوا إلى ثلاث أقوال، ولازم هاي الأقوال الثلاث جنة كلها تقييد إطلاقات أخبار التخيير. القول الأول قال: وهم هؤلاء بين من اقتصر على الترجيح بتلك المنصوصة ولا يتعدى، ومن القول الثاني ومن تعدى من تلك المنصوصة إلى سائر المزايا غير المنصوصة ولكن بيملك الموجب لأقوائية بالمزية وأقربيته نوعا، كما صار إليه شيخنا العلامة على الله مقامه الشيخ الأعظم في الرسائل ومن تبعه. القول الثالث أو، هذا عطف عليه من على الموجبة، فالعبارة تصير: ومن تعدى منها إلى سائر المزايا المفيدة للظن بالصدور، أي للظن الشخصي الفعلي بصدور ذلك الحديث بالمزية، فليتعدى من المزايا المنصوصة إلى غيرها، وبه يقيد إطلاق أخبار التخيير. ثم يأتي رحمه الله يحقق في المسألة: فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر، وهذا أصل التبويب في أذهانكم إن شاء الله من الخارج، طائفتين أخبار الترجيح سواها طائفتين، الطائفة الأولى الأخبار اللي تكون جامعة لأغلب المرجحات، يسولف حول ذني أولا ثم يسولف بالطائفة الثانية. إن أجمع الطائفة الأولى من أخبار الترجيح اللي من خلال التحقيق يريد ينكر دلالة أخبار الترجيح على لزومه ويثبت لنا عدم صلاحية علما لتقييد إطلاقات أخبار التخيير. يقول إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار إن ذن السنين مقبول أمر ومضون يركزون عليهم هؤلاء الذين يقولون المشهور المقبول والمرفوعة، مقبول أمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة اللي منقولة اللي يرويها فقط منه ابن أبي جمهور الأحتائي رحمه الله في كتابة عوالم لآلي، وهذا محصلها من بعض كتب العلامة، العلامة يرويها الرواية ويرفعها إلى زرارة يعني تلاحظون قد اكو ثقف بين العلامه وبين منو؟ زرارة بن اعين اللي هو من اصحاب الامام الصادق. فهو العلامه يرفعها الى زرارة فسميت مرفوعه. زين، لكن الاخون يجي يستشكل بخمس اشكالات. الاشكال الاول قال مع اختلافهما، هذا اللي وضحناه، مع اختلافهما وين؟ في ترتيب المرجحات، مما يوجب ماذا؟ وهنا وسقوط كليهما عن الاعتبار. بعد الاشكال الثاني، فالاشكال الاول جاب تثنيه هم مقبوله هم المرفوعه، اما الاشكال الثاني لا، مختص بالمرفوعه. قال وضعفي، اي ومع ضعفي سند المرفوعه قيد الضعف بلفظ جدا. هنا ذكر الشيخ المبصر رحمه الله في مقام بيان ضعف المرفوعه، يعني لا بس سمعوه لانه بعد هاي قريناه احنا في يعني هذا المطلب قارئ في اصول المبصر. قال رحمه الله هناك والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة مرسلة ولم يروها إلا صاحب عوال لعالي، وقد طعن صاحب الحدائق، وطعن صاحب الحدائق وهو يؤخذ بنظر اعتبار لأنه هو من جانب يأخذ بمن؟ بمطلق الأخبار التي رويت أو رواها أصحاب الكتب الأربعة من الأخبارين. فأي رواية مروية في الكتب الأربعة انتهى الأمر، هي هذا يكون يؤخذ بها. فإذا طعن في رواية، في تأليف، في مؤلف، في مؤلف، هذا الطعن يؤخذ بنظر اعتبار، وأن هذا المروي وأن هذا الخبر فيه شنو؟ فيه يعني فالسند ضعيف، سنده ضعيف جدا. لذا يذكرون طعن صاحب الحدائق، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف وقال، يعني صاحب الحدائق، فإنا لم نقف عليها غير كتاب عوال اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، يعني نسبة صاحبه إلى التساهل والإهمال، تساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، إذن الكلام فيها قبول. هذا ما ذكره الشيخ المظفر نقلا عن صاحب الحدائق في بيان ضعف سند مرفوعة الزرارة. ثم قال والاحتجاج بهما، هذا هو الإشكال الثالث من إشكالات الماتن. والحمد لله.